الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كنز لا ينفد ومعين لا ينضب، يرتوي منه كل أحد بحسب مقصده. فمن يبحث عن الأحكام الفقهية أو يريد المعاني التربوية أو الاجتماعية أو الإدارية أو الإيمانية، فإنه سيجد في هذه السيرة العظيمة ما يغنيه ويكفيه. ولا عجب، فهذه سيرة رسول مؤيد بالوحي من عند رب العالمين. والبحث والدراسة في السياسة الشرعية تقتضي ضرورة العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وحاكما يدير شؤون الناس ويحقق مصالحهم، إضافة إلى مهمته الأساسية في تبليغ الوحي. وبناء عليه فسياسة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأصول المركزية الأساسية للسياسة الشرعية، سواء من جهة تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السياسة، أو من جهة ما في سيرته وما في سياسته من أقوال وقواعد مهمة نهتدي بها في ضوء هذه السياسة الشرعية. وبناء عليه سيكون حديثنا في هذا اللقاء عن السياسة النبوية، أو السياسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سنتناول هذا المحور في أو هذا الموضوع في عدة محاور، مؤكدا في أول هذا اللقاء أن الإحاطة بسياسة النبي صلى الله عليه وسلم غير ممكنة. فنحن نتحدث عن رسول حكم المسلمين في فترة ليست قصيرة، وجرى في عهده أحداث كثيرة، فلا يمكن الإحاطة بكامل هذه السياسة في مثل هذا اللقاء ولا في غيره، وإنما لا بد من الاختزال مع أي حديث عن السياسة النبوية، أو بالأصح لا بد من الانتقاء، أن ننتقي بعض المواقف وبعض الأحكام التي نهتدي بها في هذه السياسة من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنتحدث في هذا اللقاء من خلال عدة محاور. المحور الأول هو عن السياسة في الإسلام. وحقيقة أن هذا المحور محفزه معاصر، فلم يكن في تاريخ المسلمين السياسي ولا الفقهي مثل هذا السؤال، سؤال هل الإسلام يتضمن جانبا سياسيا أو هل السياسة من الإسلام. هذا السؤال هو سؤال عصري حداثي معاصر، نشأ بسبب هيمنة الثقافة الغربية وتصديرها للنموذج العلماني الذي يجعل الدين علاقة بين العبد وبين ربه. فالدين هو علاقة بين العبد وربه، حرية اختيار بين العبد وبين ربه في أن يصلي ويصوم ويفعل ما يشاء، لكن لا يكون الدين قانونا يلزم به أحد أو يمنع أحد بسببه. وهذا بناء على تصوراتهم وتجربتهم في تاريخهم الخاص. لم يكن هذا موجودا أساسا في تاريخ المسلمين، ولم يعرف المسلمون مثل هذا التفكير. فالمسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني قبيل عهود الاستعمار، وهم يعني يتحاكمون إلى الشريعة، ويرون أن الإسلام نظام حياة يشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأسرية، فليس يعني هو غير متصور أصلا في وعي المسلم أن تقول له الإسلام فقط هو علاقة فردية. يعني هو يستصعب المسلم فهم هذه القضية فضلا عن تقبلها أو مناقشتها. ولأجل ذلك في الحقيقة أننا حين نأتي للرد على هذه الإشكالية قد نجد أحيانا قدرا من الصعوبة أو قدرا من التعقيد، بسبب أننا نناقش في بدهيات. يعني يأتينا شخص فيقول الإسلام فقط علاقة بين عبد وربه، ونحن نعرف أن الشريعة ونصوصها فيها حديث عن المعاملات والأنكحة والمواريث والديات والحدود ومجالات كثيرة جدا. فالرد على هذه البدهية يتطلب أحيانا قدرا من الترتيب والتفكير، ليس لدقة الشبهة وصعوبتها، بل لأنها تنافي بدهي يعني أمرا قطعيا وبدهيا، وهذا يتطلب قدرا من التفكير حتى تستطيع أن تناقش مثل هذه الشبهة البدهية. إذن المسلم في وعيه يعرف أن الشريعة ليست مقتصرة على علاقة بين العبد وربه، بل تأتي الشريعة آمرة وناهية في جوانب في كل جوانب الحياة، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الأسري أو في العبادات، لا فرق بين أمر الشريعة في أي باب من هذا الأبواب. نعم، كل باب من هذا الأبواب هناك حكمة ومقصد وأحكام يعني تتأثر بطبيعة هذا الباب، لكن لا يقال أن هذا الباب خارج عن حكم الشريعة. إذا قررنا هذه البدهية الأساسية المهمة، ننتقل إلى جانب آخر. كما أن هناك طرف قد انحرف وابتعد عن منهج الإسلام بإنكار وجود أي أحكام شرعية سواء في النظام السياسي أو غيره، وتبنى الرؤية العلمانية وتأثر بها، هناك أيضا طرف آخر غلا في هذا الجانب وزاد عن حده الشرعي. وهذه الزيادة تتجلى في أن بعض الناس جعل رفع السياسة عن وزنها الشرعي، فهو لم يخطئ في اعتبار النظام السياسي أو اعتبار الأحكام السياسية من الشريعة، لكنه غلا في رفعها عن مكانها الطبيعي، حتى جعل بعض الناس الأحكام السياسية هي الأصل في الشريعة، وبل فسروا كل أحكام الشريعة من العبادات والتوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها ذات هدف سياسي ومقصد سياسي، وجعلوا ما كل حكم ليس في داخل هذا الإطار السياسي يعني مهمشا أو لا يعتنى به. والحقيقة أن هذه مشكلة ظاهرة في عصرنا. هذا أحد أعراض المرض. هذا المرض أو الخلل هو أن بعض المعاصرين يعتني بجزء من الدين فيرفعه عن مكانه الطبيعي أو وزنه الحقيقي في الشريعة، يكون هو الأصل والكل والغاية، ويجعل باقي أحكام الشريعة تبعا له. لدينا طرف جعل النظام السياسي هو الأصل، فأخذ يفسر حتى تفاصيل أحكام الشريعة بناء على الجانب السياسي، فحتى الشعائر يجعلها هي نموذج لتمثل سياسي، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي بحث عن دولة سياسية ونحو ذلك، فيعيد كل أحكام الشريعة بناء على النموذج الذي تضخم إليه. هناك أناس آخرين تضخم عندهم مثلا الحرية، فهو لم يجعل الحرية داخلة في المنظومة الشرعية وحكم من أحكام الإسلام يقيده بالشريعة، لا، جعل الرسالة الإسلامية كلها حرية، وأخذ بناء عليها يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالحرية، وأن العبادة هي أصلا دعوة للحرية، وأن الشعائر كلها انعتاق من العبودية لغير الله واسترسيخ الحرية، وهكذا يبدأ يجعل كل الشريعة جاءت على الحرية، ويعيد حتى تفسير بعض الآيات وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بمعنى تكون هناك حرية كاملة، ثم يفسر هذا تفسيرا يعني موافقا للشريعة، ليس بالضرورة يتبنى في تفاصيل أحكام مخالفة، لكن القضية أنه رفعها عن وزنها الطبيعي. تجد آخرين يرفعون من موضوع العدالة الاجتماعية، فهم يرون أنه العدل في المال وحفظ حق الفقراء ومساعدة المحتاجين هذا من الأمور القطعية في الشريعة، فيجعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي والشعائر كلها هي لأجل هذا المقصد فقط. هناك آخرون يعظمون جانب الأخلاق، فيرى أن الشريعة هي رسالة أخلاق، هي عدل، هي محبة، هي تراحم، بل أحيانا يدخل حتى تفاصيل الأخلاق كالابتسامة والتعاون مع الآخرين، يرى أن الشريعة هي هذه الأخلاق، وأنه لا ثمرة أصلا من تدين ليس فيه أخلاق. فربما حتى بعضهم يتوسع فيقول ما فائدة دينك، ما فائدة عبادتك، ما فائدة صلاتك وصيامك إذا كنت مثلا لست بشوشا، لست محسن للناس، فيجعل الرسالة كلها هي الأخلاق وكل ما عداها هو تابع لها. هذه مشكلة حقيقة تتنوع وتتعدد مظاهرها، لكنها هي خلل واحد، مرض واحد، وهو رفع الأحكام عن ميزانها الطبيعي، فهو لم يضع السياسة، لم يضع العدالة، لم يضع الحرية، لم يضع الأخلاق في وزنها الشرعي الصحيح، هي من أحكام الشريعة لا شك، لكن رفعها عن وزنها حتى أصبحت هي الأصل وما عداها تابع لها، فأصبح هناك تحريف وتغيير وزيادة عن الأحكام الشرعية. وهذه الطريقة لابد أن يتبعها تحريف الأحكام الشرعية. يعني حتى لو كان الشخص واعيا في أول الأمر بتفاصيل الأحكام، هذه الطريقة لابد أن تفرض عليه تحريف لبعض الأحكام. إذا رفع الحرية عن ميزانها وأصبحت هي الأصل، فلابد لاحقا أن يحرف، أو على أقل تقدير أن يضعف أي حكم يراه منافيا لهذه الحرية، أو لا يراه من أحكام الحرية. كما رأينا ممن يعظم الأخلاق ويضخمها أنه قد يستخف من أحكام التي ليست مرتبطة بالأخلاق بشكل مباشر، أو يستخف بتدين من كان مقصرا فيها. وكل هذا خطأ، والعدل والصراط المستقيم أن هذه من أحكام الشرعية، ولكن الدين يؤخذ بكليته. فرسالة الإسلام هي رسالة إلى التوحيد والعبادة وطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منظومة كبيرة وفيه أصول، وكل هذه من الأصول لكنها توضع في ميزانها الطبيعي. إذن حصل حقيقة زيادة ويعني غلو عند بعض المعاصرين في رفع هذا الجانب، حتى ترتب عليه تسخيف أحيانا ما عدا. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم دولة إلا بعد فترة من الزمن، فالرسالة استمرت طيلة العهد المكي بدون دولة، بدون نظام سياسي، ومع ذلك كان الدين قائما، والمؤمن كامل الإيمان، ومن مات صحابيا شهيدا له درجاته. فلما تيسرت الشروط وزالت الموانع وتحقق الهدف، أقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة. وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن يوجد نظام سياسي في كل زمان ومكان إلا إذا تحققت هذه الشروط. لكن هذا بخلاف مثلا الصلاة، لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام في الصلاة مثلا أو في الصيام، إنما إذا تحقق الحد الأدنى من الإدراك والعقل والقدرة فإنه يجب عليه أن يقيم هذه الشعائر. إذن قابل التيار العلماني المنكر لهذا الجانب تيار آخر غلا في هذا الأمر، وإن كانوا بطبيعة الحال لا يستوون في درجة الانحراف، فلا شك أن انحراف المنكر والجاحد والرافض لأحكام الشريعة لا يقارن بمثل هذا الانحراف. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى المحور الثاني من المحاور المهمة في السياسة النبوية، وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب السياسي. ما حكم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب السياسي؟ إذا كنا سنتحدث عن السياسة النبوية، فمن المقدمات الأساسية أن نقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم مطاع في الجانب السياسي، وإلا لم يكن لهذا البحث أي ثمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطاع في الجانب ما يتعلق بالعبادات، لكن ماذا عن الجانب السياسي؟ الجانب المتعلق بالعلاقة بالآخرين بالكفار وتفاصيل أحكام إدارة الحكم والقضاء، هل أو الأحكام التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموضوعات، هل هي داخلة في الطاعة النبوية؟ هذه قضية مهمة لأنها مرتبطة بالاستفادة من السياسة الشرعية. ولا شك أن هذه الأحكام داخلة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا للوحي، وفي نفس الوقت كان هو قاضي المسلمين وهو إمامهم، وكانوا يطيعونه باعتبارين، يطيعونه باعتبار كونه حاكما، وهذا يأتي على كل حاكم بعده عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، ويطيعونه باعتبار الأحكام التي يضعها ويخبر بها ويبينها فيما يتعلق بجانب القضاء أو السياسة، وسيأتي لها أمثلة بعد قليل. هنا نحتاج أن نتوقف قليلا عند يعني إشكال معاصر وشبهة شائعة عند بعض المعاصرين، وهو أن بعض المعاصرين يتحدث أن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم استمدها الرسول وأخذ مشروعيتها بعد البيعة، بعد حصول بيعة العقبة ومبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة، وتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة، ثم اجتماع الأنصار عليه وعقد البيعة، وربما يدخلون في ذلك الوثيقة التي تسمى وثيقة المدينة. بعد ذلك تمت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت المشروعية، فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم استمد مشروعيته السياسية من خلال هذه البيعة ومن خلال هذه الوثيقة. والحقيقة أن هذا الكلام له معنيان. المعنى الأول، إذا كان المقصود هو البعد التاريخي، بمعنى متى تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم دولة، متى نشأت دولة الإسلام، متى مارس النبي عليه الصلاة والسلام السياسة كحاكم، نعم حصلت هذه الأمور تاريخيا وواقعيا بعد بيعة العقبة ثم انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا أمر تاريخي لكن لا ثمرة من تقريره، يعني لا ثمرة أن أحدا يخبر بالمعنى بهذا المعنى التاريخي. المعنى الثاني المشكل، إذا كان المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصبح ولم يستحق ولم ينال مشروعية الحكم إلا بعد هذه البيعة، بمعنى أنه لو لم يبايعوه أو بايعوا ثم تراجعوا فإنه ليس له حق المشروعية أن يكون حاكم، وهذا لا شك أنه خطأ وتجاوز يعني مخالفة صريحة للأدلة، ويعني دفع بعض المعاصرين لتبني مثل هذا الرأي هو إشكالية التجاوز في اعتبار السياسي، وإشكالية محاولة تخريج النظام السياسي الإسلامي وفق المنظومة الديمقراطية الغربية بأنه لابد أن الحاكم يختار من الناس، وهذا ممكن يقال فيما غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يطاع لأنه نبي، فولايته السياسية على الأمة هي من جزء من نبوة عليه الصلاة والسلام، لا يتصور أن أحدا يقول آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الجانب السياسي أنا لست مبايع لك، سأبايع مثلا قريش أو أبايع أي قبيلة أخرى، لم يكن هذا متصورا. ولأجل ذلك يعني ممكن أن نركز النقاش على هذه الشبهة في عدة أوجه مركزة. الوجه الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحق للإمامة من جهة النبوة، فهو إمام المسلمين لأنه نبي، فليس لهم خيار أصلا في أن يجعلوه إماما أو لا يجعلوه إماما. الوجه الثاني، أن دخول المسلم في الإسلام يقتضي أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجوانب، ومنها الجانب السياسي، فهو لازم للإيمان فلا يحتاج أصلا إلى البيعة. والله الوجه الثالث، أن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقيده بباب دون باب، ولأجل ذلك وهو الوجه الرابع، أن ما حصل من بيعة الصحابة هو التزام منهم بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أنهم قدموا مشروعية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم لما بايعوا هم التزموا بالطاعة وليس أنهم قدموا مشروعية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك لم يكن في خلدي أحد بعد ذلك أن يقول أريد أن أتراجع عن البيعة أو أريد أن أخصص البيعة أو أريد، لا يمكن، لأن هذه البيعة يعرفون أنها مرتبطة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى المحور الثالث من المحاور المهمة في فقه السياسة النبوية، وهو التمييز بين التصرفات النبوية، التمييز بين التصرفات النبوية، وهذه قضية فقهية مهمة جدا عند أي حديث عن السياسة النبوية. ما معنى التصرفات النبوية؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بعدة اعتبارات، فهو عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ للوحي، يبلغ الناس ما أنزل إليهم ويبلغ الناس الحلال، أحكام الحلال والحرام في كافة الأبواب، فهو هنا يبلغهم باعتباره مبلغا رسولا، لكنه عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت هو قاضي يقضي بين الناس في خصوماته، فيأتيه المتخاصمان في قضية مالية أو قضية زوجية أو قضية في الحدود والجنايات، فيحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. حكم الرسول بينهم هنا باعتباره قاضيا وليس باعتباره رسولا، ولأجل ذلك كان يقول لهم إنما أقضي بنحو ما أسمع، بمعنى أن حكمه هنا ليس حكما باعتباره نبيا هو الحق بعينه، وإنما هو يحكم باعتبار ما يسمع، فقد يأتي بعض الناس فيظهر من البينات ما هو كاذب فيه، فيحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما يجب على القاضي أن يحكم، لأن القاضي لا يحكم لا يعلم بواطن الأمور، إنما يحكم بحسب الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحكم باعتباره قاضيا، وبناء عليه فيتولى هذه المهمة بعد ذلك القضاة في كل زمان ومكان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم على الناس، هو أميرهم، يوزع الغنائم ويقود الجيوش ويعقد الصلح مع غيرهم، فهو يمارس هنا دور الإمامة. ما فائدة هذا التمييز؟ فائدة هذا التمييز أن ما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه باعتباره مبلغا رسولا فهو شرع لازم لجميع الناس. أحكام الطهارة، أحكام البيع، أحكام الإجارة، الأحكام التي ظهرها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هذه شاملة لجميع الناس. أما الأحكام المتعلقة بالقضاء فإنها تختص بالقضاة. الأحكام التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو التصرف بعبارة أدق، التصرف الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا يختص بالقضاة. فلا يأتي أحد فيقول أنا سأفعل هذا كما فعل الرسول، وسيأتي أمثلة توضح هذا، لا، وإنما يفعلها القضاة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما يختص بالأئمة ولا يصل إلى عموم الناس. دعونا نضرب أمثلة توضح يعني المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فتشجيعا على الزراعة وعلى إحياء الأراضي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أي شخص يحيي أي أرض فهي له. اختلف الفقهاء رحمهم الله هل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم هو تصرف باعتباره مبلغا أو باعتباره إماما؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا قيل أنه باعتباره مبلغا فهذا حكم لجميع المسلمين في كل زمان ومكان، بمعنى أنه في كل عصر ومصر أي شخص يأتي إلى أي أرض موات ليست مرتبطة بمصالح الناس فيحييها فهي له. من الذي أعطاه هذا؟ من الذي وهبه هذه الأرض؟ هو حكم صادر من النبي صلى الله عليه وسلم شرع، فهي من أحكام الإسلام كأحكام الصلاة والصيام وغيرها. وهذا مذهب الحنفي، مذهب الشافعية والحنابلة. القول الآخر قالوا إنما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما وليس باعتباره مشرعا، بمعنى أن هذا ليس في كل زمان ومكان، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين في تلك الفترة وأراد تحقيق مصلحة لهم مهمة في هذا الظرف حثهم على هذا الأمر. وبناء عليه فليس كل شخص في كل زمان ومكان يفعل هذا فينال الأرض، لا، وإنما إذا الحاكم رأى مصلحة من ذلك فإنه يحث الناس على هذه المصلحة ويهبهم الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون أن الفقهاء اختلفوا في هذا الحديث لاختلافهم في مقصده. ما مقصد هذا الحديث؟ هل المقصد صدر باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا أو باعتباره إماما؟ من المثال الثاني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند بنت عتبة رضي الله عنها تشتكي من زوجها أبي سفيان وتقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ كفايتها بالمعروف. هل هذا تشريع وفتوى وتبليغ، بمعنى أن كل امرأة في كل زمان ومكان إذا ضيق عليها زوجها في النفقة فإنها يجوز لها أن تأخذ حقها بالمعروف من دون أن تخبره ولا ترجع إلى قضاء؟ أو هو حكم قضائي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لها وعرف أنها مستحقة فقضى لها بأن لها أن تأخذ من مال زوجها؟ أيضا اختلف الفقهاء في هذا الأمر بناء على نظرهم في هذا الموضوع، هل هو باعتبار التبليغ أو باعتبار القضاء؟ إذن من المهم إدراك تنوع تصرفات النبوية، فقد يكون باعتباره إماما أو قاضيا أو مبلغا، وقد وسع بعض العلماء حتى جوانب التصرفات وأنها تتجاوز يعني هذه الثلاث. فالفقيه الشهير بن عاشور رحمه الله زادها إلى 12 مقصدا وتصرفا، فذكر مثلا الصلح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف أو قد يقصد ببعض التصرفات الصلحة وليس التبليغ أو بيان الأحكام. من ذلك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان قد تخاصم مع أبي مع عهد الصحابة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى كعب بأن يضع شطر الدين، فقبل كعب ذلك. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بأن يضع شطر الدين، هل يقال هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كعب أن يمتثله، أو هو أمر لجميع الناس أن يسقطوا مثلا جزء من 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 ديونهم، أو هو من قبيل الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما فطلب من كعب أن يرضى بهذا الأمر؟ فابن عاشور يقول هذا نموذج لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أو بمقصد الصلح في هذا الأمر. أيضا قد يكون من المقاصد أو التصرفات بهدف النصح وليس بيان الأحكام، وهذه قضية مهمة. أن بعض الأحاديث يكون مقصدها هو نصح الشخص وليس بيان حكم في ذلك. من ذلك حديث النعمان بن بشير لما أهداه والده نحلة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذه العطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهنا اختلف الفقهاء، فجمهور الفقهاء يرون أن العطية ليست واجبة، التسوية في العطية ليست واجبة، ويحملون مثل هذا الحديث على محامل، منها أنه من باب النصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده تحريم هذا الأمر، أن هذا محرم وأنه وقع في مخالفة للشريعة، وإنما نصح والد النعمان أن يعدل بين أولاده لما فيه من خير ومصلح. مذهب الحنابلة أن التسوية واجبة، وأن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس تصرفا من باب النصح، وإنما هو من باب بيان الحكم، ولأجل ذلك قال: لا تشهدني على جور، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، وهذا يدل على أنه حكم عام وليس مجرد نصيحة لشخص معين. أيضا قد تكون من باب التأديب، قد تكون من باب المشهورة، هناك تصرفات كثيرة. وهذا إخواني وأخواتي الكرام يؤكد لنا جميعا دقة وعمق النظر الفقهي في الأحكام، دقة وعمق هذا النظر الفقهي. الفقهاء لما يقرؤون الأحكام الشرعية لا يقرؤونها كما يتصور بعض المعاصرين بطريقة يعني تسديدية لهم، وكأنهم يقرؤونها قراءة حرفية لا يفقهون معناها، بل لديهم غوص في المعاني والمقاصد، فيتتبع هذا الحكم هل صدر بناء على ماذا، وما مقصده، وما السياق، وما القرائن، ثم يقارنه ببقية الأحكام وبقية الأصول حتى يعرف ما مراد الله من هذا الأمر. ولأجل ذلك كان الاجتهاد الفقهي قويا وعميقا وثريا، لأنه يعني يغوص في معان عميقة بعيدة تقصر عنها أفهام بعض النقاد من المعاصرين الذين لا يفقهون مثل هذه الأمور. بعد ذلك إذا أدركنا أن هناك عدة تصرفات، فإن هذا لا يعني أن كل حكم فهو قابل بأن يرد أو يرفض لأنه تصرف باعتبار القضاء أو باعتبار النصح أو باعتبار، لا، ليس هكذا. هي منهجية فقهية دقيقة مبنية على الأدلة والقرائن. لا يصح لأي شخص أن يقول عن حكم بأنه محمول على القضاء أو محمول على الإمامة إلا بأدلة واجتهاد. وبناء عليه فهناك عدة قواعد. أولا، أن الغالب في التصرفات النبوية هو التشريع، الأصل هو التشريع، فلا يترك إلا بدليل. فإذا أراد أحد أن يقول أن هذا تصرف باعتبار القضاء يجب أن يثبت بالدليل أن هذا بالقضاء. الأمر الثاني، ضرورة مراعاة القرائن، يعني ما هي القرائن التي أخذت منها أن هذا الحديث متعلق بالقضاء أو متعلق بالإمامة، هذا أيضا يحتاج إلى فقه. في حديث هند بنت عتبة مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني ذهب بعض الفقهاء إلى أنه قضاء، فاعترض عليهم بذكر قرائن كثيرة تبعد هذا الأمر، كأن فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى من دون أن يسمع بينة زوجها، فهذا يدل على أنه تشريع وليس قضاء. أيضا ضرورة الوعي بحقيقة كل تصرف، يعني يتأمل في كل تصرف وسياقه حتى يعرف ما طبيعة التصرف. مثلا العبادات لا يتصور في العبادات أن تكون مجالا للتصرفات النبوية، يعني بمعنى أن يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في العبادة باعتباره قاضي، لا يتصور. فالمجال سيكون محدودا في الأحكام التي فيها خصومة أو الأحكام التي فيها تدبير من حاكم، هي التي طبيعتها قد تكون قابلة أن تكون تصرفا باعتباره النبوة. ولذلك من أخطاء بعض المعاصرين الذين قرأوا هذه القاعدة ولم يفقهوها أنهم وقعوا في أخطاء حقيقة لا يمكن يقع فيها فقيه. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يقول بعض المعاصرين أن هذا محمول على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا تصرفا باعتباره إماما. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قوم بأمر، فما علاقة هذا بالإمامة؟ يعني الأمر المرتبط بالإمامة هو توزيع غنائم، إحياء أراضي، نحو هذه الأحكام التي مرتبطة بتصرف حاكم، أما إخبار بأمر فليس له أي علاقة. بعد ذلك ننتقل إلى يعني أن حصل عند بعض المعاصرين تحريف حقيقة لهذا المفهوم، سنذكره باختصار. التصرفات النبوية كما سبق إذن هي نظر فقهي مقاصدي قوي وعميق لفهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوقائع. بعض المعاصرين حرف هذا المفهوم فقدم التصرفات النبوية بطريقة بعيدة جدا عن كلام الفقهاء المعروف، وهو أنه قال تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التصرفات في الجانب السياسي كلها مبنية على المصلحة المتغيرة. ماذا يقول؟ يقول التصرفات السياسية كلها، الباب السياسي كله مبني على المصلحة المتغيرة، فهي ليست شرعا لازمة. وهذا خطأ كبير، خطأ أنه وقع في غلطين وتجاوزين لهذه القاعدة. التجاوز الأول أنه جعل كل باب السياسة داخل في هذه القاعدة، بينما نحن تحدثنا عن التصرفات باعتباره حاكمة وليس كل ما له علاقة بالسياسة. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واجب في السياسة هذا ليس تصرفا باعتباره إماما، كما سبق أو كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة حد الزنا مثلا، لا يقال هذا حد الزنا متعلق بباب السياسة فهو تصرف باعتباره إماما. لا، توسيع القضية إلى كل باب السياسة غلط، وإنما هو متعلق ببعض الأحكام التي يتصرف فيها الرسول باعتباره إماما. فالخطأ الأول الذي وقع فيه هذا التحريف أنه جعل القاعدة متعلقة بكل باب السياسة. الخطأ الثاني أنه ألغى التشريع عنها فجعلها مصلحية لا تشريعات فيها، فهو يقول كل باب السياسة مبني على المصلحة ولا إلزام في ذلك، وهذا خطأ. نحن لا نقول لا ليست تشريعا، نقول هي سنة غير تشريعية، لا، إنما نقول هي تشريع يختص بالقضاة، تشريع يختص بالأئمة، قد تكون مباحة، قد تكون مستحبة، قد تكون واجبة، لكنها متعلقة بالأئمة أو متعلقة بالقضاء. مثلا إقامة الحدود، النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود، أقامها باعتباره إماما، وبناء عليه فلا يحق ولا يجوز لأحد الناس أن يقيم الحدود، فلا يأتي أحد ويقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود أنا سأقيم الحدود، يقول لا. لماذا؟ لأن الرسول تصرف فيها باعتباره إماما، وهذا من أحكام الأئمة وأحكام السلطة وليست من أحكام أحد الناس. هل يعني هذا أن إقامة الحدود أصبحت أمرا مباحا أو أمرا مصلحيا ليس مرتبطا بالشرع؟ لا، إقامة الحدود إقامة واجبة لكن يجب على الأئمة، قد يكون أمرا مباحا وأيضا يكون متعلقا بالأئمة، مثل ما ذكرنا من إحياء الموات أو قسمة الأموال. إذن هذا التحريف المعاصر غير هذه القاعدة حتى تكون متقاربة مع يعني التفكير العلماني المعاصر الذي يبعد الإلزام الديني، فجعل كل باب السياسة داخل في القاعدة وألغى جانب التشريع فيه. بعد ذلك ننتقل إلى المحور الرابع والأكبر من اللقاء، وأيضا ربما هو الأكثر التصاقا بموضوع السياسة الشرعية، وهو الجوانب السياسية في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. الجوانب السياسية في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نتأمل ونستقر هذه السياسة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم التي حققت أعلى نموذج في العدل والرحمة والإحسان وحفظ حقوق الناس، فإننا يمكن أن نقسم هذه السياسة من حيث يعني ارتباطها بالسياسة الشرعية وكيفية استلهام الأحكام منها إلى قسمين أو مجالين. المجال الأول التطبيق العملي للأحكام، التطبيق العملي للأحكام أو التصرفات السياسية. هناك مجال في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب تطبيق الأحكام، هو من باب التصرفات السياسية. المجال الثاني القواعد والفروع الجزئية، قواعد وفروع جزئية، بمعنى أنها ليست تطبيقا وإنما هي قواعد في السياسة وأحكام وقيود في السياسة يستفيد منها الفقيه ويستفيد منها المعتني بهذا الجانب. نبدأ أولا بالمجال الأول وهو التطبيق العملي للأحكام، وهذا هو التصرف السياسي. النبي صلى الله عليه وسلم أدار شؤون الدولة خلال الفترة المدنية، فقام بكل أحكام الأئمة خلال هذه الفترة، وممكن أن نلخص أبرز هذه الأحكام في عدة ركائز. الأمر الأول تفويض المهام، مهام السلطة واجباتها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يفوض فيها، فيعين الأمراء ويرسل السفراء ويجبي الزكاة ويرسل البعوث والعيون وغيرها. فهذه قضية تصرف سياسي مهم، وهو من أحكام الأئمة أنهم يفوضون الواجبات ومهام السلطة، هي واجبة عليهم في الأساس لكن هو يجب أن يفوض من يقوم بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه خير قيام وشواهدها كثيرة جدا. المجال الثاني أو الركيزة الثانية حفظ حقوق الناس، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ حقوق الناس، فيقضي ويفصل خصومات ويمنع التظالم ويوزع العطايا والغنائم من باب حفظ الحقوق، وأيضا هذا متعلق بالجانب السياسي للأئمة. أيضا كان يقوم بالواجبات الشرعية من إقامة الحدود ومنع المحرمات، أيضا هذا واجب على السلطة. الرابع أيضا التصرف في الأمور المخيرة، الشريعة خيرت وضعت بعض الأحكام تخيرها للحاكم، كالتخير بين الأسرى ماذا يتعامل معهم، فكان أيضا التخير في التعامل معهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التصرف وهو الخامس في الأمور المباحة الموكولة إليه بحسب المصلحة، كعقد الصلح والهدنة والعفو والتعزير، هذه أمور مباحة قد يقيمها وقد لا يقيمها، قد يعفو وقد لا يعفو، فهذه الصلاحية ترجع إليه باعتباره حاكما باعتباره إماما. إذن هذه خمس مجالات أو خمس ركائز واسعة جدا وكبيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها باعتباره حاكما باعتباره إماما، وهذه موكولة إلى من بعده من السلاطين والأمراء الذين يحكمون بالشريعة من بعده. بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الأكثر تفصيلا وهو القواعد والفروع الجزئية، القواعد والفروع الجزئية، وهذه القواعد تتعلق بنظر فقهي في تفاصيل الأحكام، يعني هي ليست من باب التطبيقات أو من باب الواجبات والمصالح المنوطة بالأحكام بالحكام، وإنما هي قواعد يستفاد منها، وهذه تدل في الجانب السياسي من جهتين، يعني هذه القواعد سنتحدث عنها تفيدنا في الجانب السياسي من جهتين. الجهة الأولى أنها تساعدنا في معرفة كيفية التعامل عند تضارب وتعارض المصالح والمفاسد، فهذه القواعد تتعامل مع مصالح ومفاسد، فماذا نفعل إذا تعارض المصالح والمفاسد؟ هذه القواعد والفروع الجزئية مفيدة لنا في هذا النظر. الأمر الثاني أنها تكشف عن أوجه معتبرة في السياسة، أن هناك مجالات معتبرة في السياسة، كيف نعرفها؟ من خلال هذه الأحكام، وهذه الأحكام حقيقة كثيرة جدا. سنقتصر على 12 حكما، وسنطيل النظر في 2 أو 3 منها، وسنذكر الباقي باختصار. الحكم الأول والقاعدة الأولى من القواعد المهمة المستفادة من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين، ترك قتل المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين في زمانه، وكان يقول قاعدته مقولة اعتبرت قاعدة شرعية مهمة، وهي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مشهد. قالها في قصة سورة المنافقين عندما قال المنافق لرجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل، فلما فضحه الله قال عمر ألا أقتله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقالها في واقعة أخرى لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فجاءه المنافق الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقاله اتق الله واعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذه قاعدة مهمة وسياسية ولها ارتباط وثيق بعدة أحكام، وهي متعلقة في ذلك الوقت بحفظ سمعة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا يساء الظن به. هنا يأتي السؤال، لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم معاقبتهم؟ يقول الإمام مالك رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتله بعلمه فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذريعة إلى أن يقول الناس يقتلهم للضغائن أو لما شاء ذلك، فيتمنع الناس أو فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام. فيبين الإمام مالك رحمه الله أن سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لأنه الرسول يعرف أنهم منافقون ويعرف أنهم مستحقون، لكن لا يريد معاقبتهم بما يعلمه لئلا يكون سببا للطعن فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل ويعاقب كما يعاقب غيره من الرؤساء والحكام. فدفعا لهذا الظن السيء ترك النبي صلى الله عليه وسلم معاقبتهم. يقول العلماء أن عدم المعاقبة ترجع إلى أمرين، ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بظاهر حاله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب أحدا على باطن حاله، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هو باطن حاله لكن لا يحاسبه إلا على ما ظهر من حاله. الأمر الثاني وجود اشتباه في حاله، وجود اشتباه في حاله، فقد كان حالهم مشتبها. لماذا اشتبه حالهم؟ إما لأنهم كانوا يعرضون لا يصرحون، فإذا عوقب الذي فعل بالتعريض قد يكون سببا للطعن بأنه مظلوم ولم يفعل ما يستحق، أو سبب الاشتباه لأن يعني لم يكن أمرهم ظاهرا لجميع الناس، بمعنى قد يعلم أمرهم بعض الصحابة بعض من حول النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعرف عند عموم الناس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم عقابهم لأجل هذه المصلحة. وهنا طبعا يأتي إشكال قوي وشهير، وهو أن بعض المنافقين كان قد ثبت عليه وجهر بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما بشهادة مشاهد عليهم أو بأنه ذكرها علن، كمثل الذي قال اتق الله واعدل فإنك لم تعدل، فإنه قال كلمة عظيمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا موجب للكفر وموجب أيضا للعقوبة، ومع ذلك فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته. فبناء على هذا المعنى، بناء على هذا المعنى وهو معنى من ثبت عليه هذا الأمر، فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته؟ يعني من لم يثبت أو من عرض لا إشكال أنه لم يثبت عليهم الجرم أصلا، لكن هذا ثبت عليه ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته، فهل يقال أن من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يعاقب؟ طبعا أجمع العلماء على أنه يعاقب، وقالوا إن هذا الحكم لهم جوابان. الجواب الأول أنه منسوخ، أنه كان في أول الأمر لما كان أو هو في أول أمر وجود خصوصية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رسول عليه الصلاة والسلام، فحماية التشريع وحماية الرسالة لا يطعن فيها هو خاص بزمانه عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك لما استقرت الأحكام زال هذه الحاجة. فهذا الجواب الأول يجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحكم قد زال. الجواب الثاني يقول لا، ليس خاصا، لكن لا يعمل به إلا في مثل الحال التي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلمون ليس عندهم أي قوة ولا عندهم أي نظام ولا ليس لهم أي سلطة على معاقبة من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعملون بمثل ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حال القدرة وفي حال النظام وحال قوة المسلمين ووجود دولتهم، فإنه يجب عليهم إقامة عقوبة منع مثل هذا الأمر. يعني دعوني أقرأ لكم عبارة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا المجال، لأن حقيقة فيها دقة ويعني تحرير في غاية التدقيق في مثل هذه المسألة. يقول رحمه الله: فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمها أو يعلمه بها الخاص والعام، أو لعدم إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام وارتداد آخرين عنه وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربي أو يربو فساده على فساد ترك قتل منافق. وهذان المعنيان حكمهما باق إلى يومنا هذا إلا في شيء واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما خاف أن يظن الظان أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك، فهذا منتف اليوم. إذن يقول الشيخ أن هذا الحكم ممكن أن يستمر إلى يومنا هذا في حالة وجود مثل هذه المفسدة، وهي التنفير أقوام عن دخول الإسلام وارتداد والحرب والفتنة. إذا وصل إلى هذا الحد فإنه قد ينظر في هذا الأمر، بمعنى أن المفاسد التي أقل فإنه لا يلتفت إليها. في الحقيقة أن هذا الحكم وهذه القاعدة لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هي قاعدة شائعة في عصرنا ومستعملة كثيرا، وهذا شيء إيجابي وحسن، لكن اللافت هو الضعف في ضعف الإدراك لحدود إعمال هذه القاعدة. فهذه القاعدة تستعمل أحيانا بلا ضوابط، فمع أي حكم يريد الشخص عدم إقامته من أحكام الشريعة يقول مباشرة لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فيريد هو حماية الإسلام، حماية يعني الدعوة لا تشوه، فمباشرة يستحضر هذه القاعدة. وربما أحيانا يرفض إقامة الحدود أو لا يريد، أو أحيانا حتى بعض الأحكام التي لا ترتضيها الثقافة الغربية يحاول يبعدها ويقول مثلا لا تنفروا الناس عن الإسلام، ويذكر هذا الحديث. فالمشكلة هذا الحكم أصبح مطاطا عائما يستعمل في كل شيء، وهذا خطأ منهجي كبير، وهو أنه أخذ جزئية من الحكم ولم يلتفت إلى الحكم بالكامل. يعني هذه قاعدة من الشريعة أو حكم من الشريعة، لكن يجب أن يفهم في ضوء بقية القواعد، ليس أن يعمل بقاعدة واحدة ويهدم بقية القواعد. فالذي حصل هنا في طريقة بعض المعاصرين أن القاعدة أصبحت بلا ضوابط، فأصبحت تطبق في مجالات يعني بعيدة وكبيرة. ولذلك حتى نضبط هذه القاعدة فعندنا عدة أمور يجب إدراكها. أولا، هناك مساحة واسعة جدا من أحكام الشريعة قد حافظت الشريعة عليها ولن تلتفت إلى المعترضين. عندنا أحكام كثيرة كان في أناس من الكفار يعترضون ويغضبون ويشتمون الإسلام، وكانت الأحكام ماضية ولم تتوقف بسببها. مثلا الأحكام التي فيها شدة كالرجم والجلد والقطع، الشريعة شرعت الجهاد والغنائم والسبي وأقامت الشرائع في بلدان الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم قتل صناديد الكفار، الأمر القرآني بالجهاد المنافقين والإغراض عليهم، بل حتى هذا الحكم تحديدا الذي جاء فيه الواقع وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على وجوب قتل سب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يجعل الشخص يعيد ترتيب الموضوع، أن ليس أي حكم يثير حمية الكفار وحنقهم ونفرتهم يكون معتبرا. إذن قاعدة لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه تدل على ضرورة ووجوب مراعاة دفع النفور عن الدين، لكن هذه القاعدة يجب أن تكون ضمن حدود الشريعة وليست بلا أي ضوابط ولا حدود، حتى قد تتجاوز إلى ترك بعض الأحكام. ولذلك حدودها بحسب هذه الوقائع هي في تطبيق حكم شرعي على معين وحصل اشتباه في هذه الواقعة ووجدت مفسدة. فإذا كان الشخص في مقام تنزيل أحكام معينة على الأعيان وحصل هناك قدر من الاشتباه وخشية من المفاسد، هنا يأتي مراعاة هذه القاعدة لا أن يراعى في كل مجال. ولأجل ذلك ليس لهذه القاعدة علاقة بطريقة بعض المعاصرين عندما يستعملها بلا حدود ولا قيود. فبعضهم مثلا يأتي إلى حد السرقة فيستبشع ويستشنع قطع اليد لأن الثقافة الغربية لا تقبلها، فيقول لك يطالب بإبعاد هذا الحكم ويقول لئلا ننفر الناس عن الدين. في الحقيقة هنا المسألة ليست متعلقة بتطبيق على معين، هو يستشنع الحكم نفسه. لاحظوا الفرق، هناك الاشتباه والإشكال على تطبيق الحكم على واقع معين وليس الإشكال على الحكم نفسه. فهؤلاء الناس أصبحوا يستشكلون الحكام نفسها، يستشكل الحدود على أحكام المتعلقة بالمرأة، أحكام متعلقة بالكفار، أي حكم شرعي لا تتضيف ثقافة غربية يريد إبعاده لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ولأجل محافظة على سمعة الإسلام. فحقيقة الأمر هنا أنهم استبشعوا واستشكلوا ذات الأحكام وليس التطبيق على 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 على, على معين، وهذا لا شك أنه ليس ضمن هذه القاعدة بل هو مضاد ومناف لها. وبناء عليه فهذه القاعدة وفق حدودها الشرعية قاعدة عظيمة وأثارها كثيرة جدا، أثارها التي يمكن أن نستفيدها من خلال هذه القاعدة كثيرة جدا. من ذلك الأثار المستفادة من هذا الموقف السياسي النبوي، أولا العناية بسمعة الإسلام وشرح محاسنه، كل نشاط وبرنامج وعمل يسعى لتحسين الإسلام في قلوب الناس هذا عمل عظيم، مراعاة أفهام المخاطبين واتخاذ الأسلوب المناسب في تعليمهم. عندما يتحدث الشخص أمام الناس فإنه يراعي أفهامهم لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهذا معنى صحيح. تعميق قاعدة درء الحدود بالشبهات لأن الشبهات فيها اشتباه فتدرع الحدود بالشبهات، الاجتهاد في بيان الحكم الشرعي وشرح حدوده وإزالة الغلو والتفريط المتلبس به حتى لا يلتبس على الناس، إزالة التلبيس عن الدين أيضا هو من قاعدة لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أيضا من الأثار المهمة عدم إقامة الحدود والعقوبات إلا بسلطة وبضمانات قضائية، وضع ضمانات التي تضمن العدل في القضاء وفي الحكم وفي كل الإجراءات، هذا أيضا داخل في هذه القاعدة، بمعنى أننا سنقيم الأحكام ونحفظ الحقوق لكن يجب أن نظهرها ونبينها ونضع ضمانات لها حتى لا تشتبه في أذهان الناس فيظن بما هو حق أنه باطل أو بما هو شرع أنه ليس من الشرع. إذن هذه بعض الآثار المستفادة من هذا الموقف النبوي العظيم. إذن هذا حكم وفرع من الفروع السياسية المهمة المتعلقة بالقواعد الجزئية. ننتقل إلى موقف آخر، موقف سياسي آخر وحكم آخر مهم، وهو ترك بناء الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث بذلك عائشة رضي الله عنها قال: لولا أن قومك حديثوا عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة بناء الكعبة على ما كانت عليه من قواعد إبراهيم خشية من نفور الناس. فكان الكعبة في أول الأمر كانت على قواعد إبراهيم، ثم قصرت النفقة بكفار قريش فتركوا جزءا من الكعبة لم يكملوا بناءه، فبقي هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يكمل هذا البناء وأن يعيد الكعبة كما كانت على عهد إبراهيم وعلى قواعد إبراهيم، لكنه خشي من تغير قلوب الناس. لما؟ لأن الناس كانوا يعظمون الحرم ويعظمون الشعائر ويعظمون بيت الله، فلما أسلموا زاد هذا في تعظيمه في قلوبهم، فإذا رأوا تحرك تغيرا فيها قد يكون سببا لردتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مراعاة لهذه المصلحة العظيمة. وتلحظون أن هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهما قاعدتان شقيقتان يكمل بعضهما بعضا. فقاعدة لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه تراعي الكفار لئلا يكون هذا مانعا عن دخولهم الإسلام. وهذه القاعدة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية تراعي المسلمين أنفسهم لئلا يتركوا الإسلام فيكفروا ويرتدوا. فهما متكاملان، مراعاة عدم التنفير عن الدخول في الإسلام أو تنفير الناس بإخراجهم عن الإسلام، وكلاهما مقاصد شرعية أن ندفع النفور عن الدخول أو النفور إلى الخروج. فترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادته بناء على هذه القاعدة، وهذا موقف سياسي ترك فيه لبعض الأحكام لمراعاة لهذه المصلحة. غير أن الإشكال أتى على هذه القاعدة كالإشكال الذي أتى على القاعدة السابقة، أن أصل القاعدة صحيح لكنه بحدود، فيأتي استعماله عند كثير من الناس بلا ضوابط ولا حدود، فتصل إلى جوانب ليست شرعية. ولأجل ذلك حتى نعرف حدود إعمال هذه القاعدة يجب أن نعرف أولا ما حكم إعادة بناء الكعبة. إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، هل هو أمر واجب أو أمر مستحب؟ أكثر أو ظاهر كلام الفقهاء والعلماء أنه ليس أمرا واجبا وإنما هو أمر مستحب. لما؟ لأن الأحكام قائمة والشعائر مكتملة به، ولا يضر ذلك عدم إكمال هذا البناء. ولأجل ذلك عنون البخاري رحمه الله لهذا الحديث فقال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقعوا في أشد منه. لاحظ، يقصر ترك بعض الاختيار، فجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بمستحب وليس بواجب. يؤكد هذا الأمر، يؤكد أنه ليس واجبا، أن الأحكام والعبادات المتعلقة بالكعبة لن تتأثر بسبب عدم إكمال بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة بنائها، فلو كانت واجبة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تنفر قلوب الناس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من بعده من الصحابة أن يعيدوها في حال تغير هذه المفسدة، لكن لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يحدث بها خبرا، يعني لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إنما أخبر فقط عائشة، فكان خبرا ليس شائعا معلوما. ولأجل ذلك لم يفعله كبار الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعده أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مع أن الدين استقر وقلوب الناس ثبتت وزالت المفسدة، فكان بإمكانهم أن يعيدوا البيت على قواعد إبراهيم، ومع ذلك لم يفعلوا. لما؟ لأن لم يكن أمرا واجبا أراده النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لما جاء عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، سمع عبد الله رضي الله عنه بهذا الحديث، فاجتهد ورأى أن يعيد الكعبة كما كانت على قواعد إبراهيم بناء على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار عليه بعضهم بالبناء ورفض آخرون أن يفعل، فأخذ رضي الله عنه برأي إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم، فهدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل رضي الله عنه وجاء عبد الملك وجاء حجاج بن يوسف، أرسل حجاج إلى عبد الملك مروان يخبره بما فعل عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله فأمر عبد الملك مروان وقال يعني أعد الكعبة كما كانت. ولم يكن عبد الملك طبعا يعرف بهذا الحديث، فلما حدثه عروة بن الزبير رضي الله عنه بهذا الحديث ندم وقال: ليتني تركت ابن الزبير وما فعل. فأعيدت الكعبة على البناء الأول في عهد عبد الملك مروان، ثم لما جاء أبو جعفر المنصور أراد أبو جعفر أن يعيدها كما كانت على أو كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فشاور الإمام مالك رضي الله عنه، فقال الإمام رحمه الله جوابا هو إلى يدل على عقله وكمال حكمته وحكمته وذكاء وفقه أكثر ما يدل على بحث جزئي في هذه المسألة. قال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله لعوبة بيد الملوك، كلما جاء ملك قال أهدم ثم أبني، فتركه أبو جعفر واستمر بعد ذلك إجماع المسلمين على عدم التعرض له. فكان هذا الجواب المسدد من الإمام رحمه الله ليس جوابا متعلقا بجزئية هذه المسألة، يعني ما هو الأصوب، هل إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم كما أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام أو إبقاءها كما فعل الرسول؟ فالحقيقة أن المسألة محتملة، يعني ليس لدينا أمر يقطع النزاع في هذه المسألة، لكن الإمام رحمه الله رأى المعنى الأعظم وهو خطورة تغير هذه الأحكام والاجتهادات على تعظيم هذه الشعيرة العظيمة وهذا البناء العظيم في نفوس الناس، فأشار بمثل هذا الأمر الذي يدل على عقل وحكمة وفهم لمقاصد الشرع، تجاوز مجرد الاجتهاد الجزئي في بعض الأحكام. إذن هذه قاعدة سياسية شرعية معتبرة، لكن لها حدود، بمعنى أننا ينبغي ولابد أن نراعي نفور الكفار عن الإسلام وأيضا نفور المسلمين عن ترك الإسلام، يجب أن نراعي، لكن يجب أن نراعي حدودها، بحيث ما هي الحدود المعتبرة وما هي المفسدة التي نراعيها، فما هي الأحكام التي نتركها مراعاة لنفور بعض الناس. يعني لو أن بعض الناس لو مثلا نهيناه عن منكر لارتد، هل ننهاه عن المنكر أو نتركه يستمر ولا يفعل؟ أو لو أخذنا منه الزكاة أو أقمنا عليه حدا لكفر وارتد، هل نترك إقامة الحدود والعقوبات عليه حتى لا يرتد؟ لو قال بعض الناس مثلا لو كلمتني أو نصحتني فإني سأترك الإسلام أو سأكفر، فهل يقال أن أي نفور يترك معه كل الأحكام؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعرف قاعدة اعتبار النفور في الشريعة، يعني نأتي بهذا النفور ونختبر وجوده في بقية أحكام الشريعة، كيف راعته الشريعة؟ قبل أن نجيب هذا السؤال حتى لا نغرق في جزئية ونهدم أصلا، لأن من الإشكالات المنهجية أن بعض الناس يأخذ جزء من حكم ولا ينظر الأحكام بشكل كامل. عندما نتتبع الموضوع ونستخلص رؤية كلية نجد ما يلي: واحد، أولا أن ثم جملة من الأحكام حدث فيها إشكال مؤثر في نفور الناس ولم يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما نقرأ سياسة الرسول سنجد هناك أحكام كثيرة كانت تسبب نفور الناس ومع ذلك ما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك صلح الحديبية، قسمة غنائم حنين، تحريق نخيل اليهود في غزوة بني النضير، قتل كعب بن أشرف، هذه وقائع وغيرها حصل فيها نفور لبعض الناس ومع ذلك ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنه ليس أي حكم يترك لأجل نفور الناس وليس أي نفور يجب مراعاته. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم غير كثيرا من عادات الجاهلية كانوا يعظمونها، هناك عادات كانوا يعظمونها بمعنى أنهم كانوا يستبشعون تغييرها، غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه ليس أي نفور كان معتبرا، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عاداتهم في الحج، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب وقد كانت زوجة من تبناه في الجاهلية زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين، وهذه أيضا كانت يعني مخالفة لعاداتهم ومع ذلك خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الشريعة فرضت بعض الأحكام التي سببت نفور بعض الناس كتغيير القبلة مثلا، فغيرت القبلة وتسبب في نفور بعض الناس ومع ذلك لم يتوقف الحكم بسبب ذلك، وغيرها من الأحكام. إذن لدينا مساحة كبيرة من الأحكام لم ترع فيها الشريعة هذا النفور، إذن يجب أن نضع حدا لهذه القاعدة حتى نحسن التعبير، والحد بناء على ما سبق وبناء على ما علمنا أن إعادة بناء الكعبة لم يكن من الواجبات، فمراعاة النفور متعلق بالأمور المستحبة وليست بالأمور الواجبة. الأصل في مراعاة النفور هو في الجوانب الكمالات والفضائل والمستحبات وليس في الأمور الواجبة إلا في حد معين سأتكلم عنه بعد قليل، فهذه القاعدة لا تتعامل مع الواجبات، الأمر الواجب يجب القيام به ولا يراعى فيه نفور أحد، أما الأمور المستحبة فنعم يجب أن يراعى فيه ذلك. وبناء عليه لو قال لي شخص كيف نجمع بين أو لو حصل مصلحة إقامة الواجب أو مفسدة نفور بعض الناس منهم فأيما يقدم، نقول يقدم إقامة الواجب، لما؟ لعدة أسباب. أولا الأصل تقديم مصلحة الواجب على النفور، بمعنى أن الأصل أن يقدم الواجب، فلا يترك أمر متحقق ومأمور به لأمر متوهم. ثانيا مصلحة الواجب مصلحة يقينية، أما مصلحة النفور فهي مصلحة ظنية ليست بدرجة هذا الواجب. الأمر الثالث أنه يمكن الجمع بين مصلحة قيام الواجب ودفع النفور، فممكن أن يقام الواجب وفي نفس الوقت يدفع النفور بطرق وأساليب أخرى، لكن إذا عطلت الواجب فإنك أخذت بمصلحة واحدة، أما يمكن إقامة الواجب ويمكن نفس الوقت دفع المفسدة عنه. الأمر الرابع وهو مهم، أن دفع مفسدة النفور لا يتحقق بترك الواجب بل يتعمق. فإذا قال شخص الناس سينفرون من إقامة حكم معين، ترك إقامة الحكم لا يدفع النفور بل يعمقها، لأنه سيقع في نفوس الناس أن هذا غلط وهذا تصرف خاطئ وتصرف غير صحيح، ولأجل ذلك أبعد، فيزداد نفور الناس ويزداد كرههم ورفضهم لهذا الأمر. بينما لو أقيم الحكم في الأمر ونفذ واستقرت القلوب عليه حتى ولو نفر منه بعض الناس، فإنها ستفهم هذا الحكم وستخضع لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشرح صدورها لذلك، ولو كان في بعض الأمر في أول الأمر لم تقتنع به بعض النفوس. فحقيقة أن النفور سيتعمق في حال الترك وليس أنه يترك. إذن قاعدة مراعاة نفور الناس عن الدين المستفادة من حديث لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية هو متعلق بأمور الفضائل والكمالات والمستحبات وليس مرتبطا بالواجبات، لكن وهذا قيد مهم، لكن هذا في حال الوضع الطبيعي لتطبيق الأحكام، في حال وجود نظام مستقر ويطبق الأحكام ويقيم الحدود و يلتزم الناس معه بتحكيم الشريعة، فإنه لن يجد أصلا هذه المفسدة عند تطبيق الأحكام. فالأصل في الناس أنهم سيقبلون بأحكام الشريعة، وما يتوهم من نفور فهو نفور يسير وهامشي ولا يترك واجبات الشريعة لأجله، بل تطبيق الشريعة هو الذي سيزيل هذا النفور، وأما تركها فإنه سيعمق النفور أكثر. لكن إذا وصل حد إلى وضع غير طبيعي أو وقعت حالات استثنائية، وذلك في حال عدم وجود نظام أصلا يحكم الناس، وقوع فتنة أو اضطراب الأحوال في بلد أو زمان أو مكان ما، بحيث أنه لا وجود لسلطة تحكمهم أو سلطة ضعيفة، أو وقعت أحداث عظيمة فيها ردة كثير من الناس ووقوع حرب وفتنة واختلال يعني أمور كبيرة، نعم هنا يختلف الوضع، لأنه هنا انتقل يعني لم يكن مجرد نفور عن الإسلام، وإنما انتقلنا إلى عجز وضعف وعدم قدرة سيترتب عليها مفاسد أعظم. فهنا الحكم يختلف، لأنه في الحقيقة لا يرتبط بمفسدة دفع النفور بل يرتبط بمصلحة عدم القدرة ومفسدة العجز والضعف، فهنا يكون الاعتبار مختلفا تماما عن الاعتبار في الحالة الأولى. وهذه قضية مهمة يجب إدراكها عندما يتحدث الفقهاء عن إقامة الواجب عدم مراعاة المفاسد، يتحدثون عنها في الوضع الطبيعي المعتاد، لأن المفاسد هي متوهمة وضعيفة وهامشية، لكن في حال الضعف وعدم القدرة وحصول حالات استثنائية فإن الوضع يجب أن يكون مراعيا لهذه الحال. ومع ذلك فهذه قاعدة الحقيقة مجالات الاستفادة منها كبير جدا، الاستفادة من هذه القاعدة له مجالات كثيرة سنذكر بعض منها. أولا في طريقة تغيير المنكرات، إذا ترتب على تغيير منكر أعظم ومنه نفور بعض الناس، فقد يترك إنكار هذا المنكر لدفع هذا الأمر، وهذا متعلق بالأفراد وليس بالسلطة. يعني بمعنى السلطة عندما تغير المنكرات وتقيم الأحكام فإنه لا توجد هذه المفاسد، لكنها هي توجد في تعامل أحد الناس. أيضا ترك بعض المستحبات لمصلحة التآلف والاجتماع، فقد يترك بعض الناس من الفقه والسياسة أن يترك بعض الأحكام التي هي من المستحبات إذا خشي من نفور بعض الناس أو فسادهم أو فتنة تقع عليهم، فإنه يشرع له أن يترك بعض المستحبات، لأن مصلحة اجتماع الناس وتآلفهم أعظم من هذه المصلحة، وهذه ظاهرة في مواقف الفقهاء. من المواقف مثلا يعني التي هي مطبقة لهذه القاعدة واستدلت بهذه القاعدة على هذا الموقف، يقول ابن عربي رحمه الله الفقيه المالكي المشهور، يقول: لما أممت الناس تركت قراءتها، يقصد سورة الانشقاق، لأنني إن سجدت أنكروه، وإن تركتها كان تقصيرا مني، لأن سجدة الانشقاق فبعض الفقهاء ما يرى أنها مشروعة، وابن عربي يرى أنها من السنة، فيقول: لو صليت ولم أسجد تركت السنة، وإن سجدت سينكرون علي. فيقول: لم أعد أقرأ هذه الصورة حتى تجنب هذه المفسدة، فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي، وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت ولردته على قواعد إبراهيم. فلاحظوا أنه ترك بعض المستحب واستدل بهذه القاعدة. أيضا تأخير عمل بعض الأمور التي لم تجب الشريعة المبادرة فيها، فقد يؤخر بعض الواجبات إذا لم يكن المبادرة فيه واجبة. أيضا التدرج في تعليم الأحكام لحديثي الإسلام، فإذا أسلم شخص حديثا فإنه من الحكمة أن لا يخبر بكل الأحكام حتى لا ينفر عن الإسلام، وإنما يتدرج به في التعليم. أيضا هذا تطبيق صحيح لهذه القاعدة، تعليم الناس وإفتائهم والرفق بهم والرفق بالرعية أيضا كله داخل في هذه القاعدة. عندما نعلم الناس الأحكام، ننصحهم، نبين لهم أحكام الشريعة، فإننا نعاملهم بالرفق والرحمة. لماذا؟ لتألفهم، ولئلا نكون سببا لتنفير أحد عن حكم شرعي. أيضا من التطبيقات الصحيحة لهذه القاعدة الإفتاء بالأيسر من الأحكام إذا خشي على بعض الناس النفور من الدين. فإذا كان دين بعض الناس ضعيفا وخشي عليه أن ينفر من الأحكام، فيشرع أن يفتى له بالأقوال الأيسر والأسمح. لما؟ لأن مصلحة حفظ دينه وحفظ بقائه على محكمات الدين أولى من إفتائه بالقول الأرجح. أيضا من التطبيقات تجنب ما يشق على بعض الناس كالتطويل في الصلوات، فإذا صلى الإنسان جماعة بالناس فإنه يستحب له أن يخفف أيضا لئلا ينفر بعض الناس عن الصلاة. أيضا من التطبيقات مراعاة عادات الناس وأعرافهم، وأن يتجنب الشخص ما يسارع الناس إلى إنكاره. فإذا عاش الشخص في زمان أو مكان فمن المشروع أن يراعي أعراف الناس التي لا تخالف الشريعة، وهذا من العقل والحكمة لئلا ينفروا منه ومن أيضا ما يدعو إليه. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: وهذا تنبيه على مراعاة أحوال الناس ومداراتهم، وأن لا يبادروا بما يخاف قلة احتمالهم له أو بما يخالف عاداتهم، إلا أن يكون ذلك من اللازمات، إلا إذا كان من الواجبات فالأمر لا يسع تركه. إذن هذه مجالات عدة لتطبيق هذه القاعدة، وكما ترون هذه القاعدة لها تأثير في التعليم، لها تأثير في التربية، لها تأثير في الفتوى، لها تأثير في السياسة والحكم بين الناس، لها تأثير في العلاقات الاجتماعية، فهي قاعدة عظيمة جدا، مجالاتها تطبيقية كثيرة جدا. الموقف الثالث من المواقف السياسية النبوية التي يستفاد منها قواعد تشريعات مهمة، قصة مقتل كعب بن أشرف، قصة مقتل كعب بن أشرف. وذلك أن كعب بن أشرف كان أحد رؤساء اليهود، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن أشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فبادر محمد بن مسلمة بهذه المهمة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا، استأذنه أن يأذن له أن يقول شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فذهب إلى كعب بن أشرف، ثم حصلت القصة المشهورة، فخدعه ثم قتله ومن معه رضي الله عنهم أجمعين. في هذه القصة حقيقة أحكام فقهية كثيرة، منها حكم الكذب في الحرب، نقض العهد، حكم نقض العهد، حكم المعاريض في نقض العهد، شبهة الأمان، حكم ساب الرسول، كل هذه أحكام فقهية داخلة في هذه القاعدة. أيضا من الأحكام المستفادة منها حكم التعريض بالكفر إذا كان لمصلحة. وذلك أن محمد بن مسلمة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول شيئا، فذهب محمد وقال لكعب بن أشرف إن محمدا قد عنانا. فاختلف العلماء هل هذا كان تعريضا أم تصريح، فالأكثر على أن هذا كان تعريض، فهو لم يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما عرض بكلمة أوهمت كعب بن الأشرف بأنها كانت سبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد بها معنى صحيح. فكعب فهمها أننا وقعنا في عناء وظلم ورفض للرسول، وهو يقصد يعني عناء التكاليف واحتمالها، وليس عناء الرفض، يعني أنه يطعن في الرسول أو يرفض ذلك. فأخذ العلماء منها جواز التعريض بالكفر عند المصلحة، أنه يجوز شخص أن يوري ولو كان فيه إيهام بالكفر إذا كان فيه مصلحة شرعية معتبرة. لكن الإشكال أن بعض العلماء يقول أن هذا كان تصريح، أن كان في هذا تصريح، أن كلام محمد بن مسلمة فيه تصريح بالكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. فاختلف هؤلاء العلماء في كيفية التوجيه، هل يجوز لأحد أن يصرح بالكفر؟ هذه مشكلة فيها إشكال. فكان هناك ثلاثة أجوبة عن هذا الأمر. الجواب الأول أن هذا كان من باب الإكراه، وأن كعب قد أكرههم بهذا الأمر على أن يفعلوا هذا، والإكراه يبيح المحرم، وهذا في الحقيقة جواب ضعيف، لأنه ليس هناك إكراه حتى ولو كان فعل ما يستحق أن يعاقب عليه، لكن لم يقع في الحقيقة إكراه لهذه الكلمة. قال بعض العلماء، وهو الجواب الأشهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له، فهي حالة خاصة استثنائية بمحمد بن مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكم خاص. وهذا في الحقيقة قوي هذا الجواب، لكن يشكل عليه أن فعل محمد بن مسلمة فيه أمران، فيه أمر متعلق بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يأذن له، وفي أمر ثالث بحق الله، وهو أن الكفر في جانب حق الله، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقولوا أن الحكم كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن الخصوصية متعلقة بأنها لحقه. بمعنى ما معنى كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان قصدهم خاصا بالنبي بمعنى أن الرسول له حق فسمح لمحمد أن يقول فيه، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا لا يسوق لأحد أن يأذن له. لكن الحكم الآخر متعلق بالكفر، إذا قالوا وحتى هذا هو خاص بمحمد ليس لأحد دونه، نعم هذا جواب يكون مضطرد. الجواب الثالث هو جواب بعض العلماء، قالوا يجوز هذا لكن في حالة الحالة الشديدة الضرورية التي تمس عموم المسلمين، فيعاملونها معاملة الضرورة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له تخصيصا، ولم يحدد له هل يعرض أو يصرح. لكن طبعا يمكن يجاب ويناقش بأن كما يقال الاستدلال المحتمل لا يعمم، فبما أنه يحتمل هذا أو هذا لا يقال أنه يعم لوجود الاحتمال، فالاحتمال يعني الاحتمال لا يعمم الاستدلال. والقصة يعني حقيقة فيها جوانب مهمة في النظر السياسي، مفيدة لكل من له عناية باب السياسة الشرعية. ننتقل أيضا للمثال الرابع أو القاعدة الرابعة، وسنذكر بقية أمثلة على وجه الاختصار لأن الوقت قد داهمنا. أيضا من التطبيقات والقواعد المهمة إعطاء المؤلف قلوبهم وتفضيلهم في العطاء يوم حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعطي المؤلف قلوبهم الأموال الكثيرة ويفضلهم في العطاء، وهذا أيضا من القواعد المهمة في السياسة الشرعية. لماذا لم نذكر هذا في النوع الأول الذي هو من التصرفات السياسية؟ لماذا لم نجعله من تصرفات الحاكم؟ لا، هذا ليس من تصرفات الحاكم، لأنه الرسول عليه السلام يفضل بعضهم على بعض ويعطي عطاء كثيرا لأناس يعني وصفهم لهم وصف معين، فهذا في الحقيقة أقرب إلى التشريع وإلى الفروع الفقهية المستفادة. وهذا فيه فائدة كبيرة وفيه تطبيقات مهمة لا تقتصر فقط على مسألة حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم. وسيأتي الحديث عن هذه الجزئية أكثر في المحاضرة الثالثة إن شاء الله، والتي عن السياسة الشرعية في عصر الخلفاء الراشدين، لأن هناك حديث حول هذه الجزئية تحديدا. أيضا هذه فهذه القواقع لها فوائد كثيرة، وكثيرا ما يستدل بها العلماء في أحكام عدة. أيضا من الأحكام خامسا وقائع الشورى في سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي وقائع كثيرة ممكن يستلهم منها أهمية الشورى في النظام السياسي وضرورة أهمية العناية به، وهي وقائع كثيرة تدل فعلا على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها. أيضا وقائع العفو في سياسته عليه الصلاة والسلام، ففي سياسته عليه الصلاة والسلام كان يغلب العفو، وكان الأصل فيه في سيرته العفو، والعقوبة استثناء، وهذا يستفاد منه قاعدة مركزية أن الأصل هو العفو إلا إذا اقتضى ذلك عدمه. فالأصل في القاضي والحاكم أن يغلب العفو والرحمة واللين، إلا إذا اقتضى الحكم أن لا يعني أن لا يطرد العفو وأن يأخذ بالشدة والقوة، فإنه لا بد منها لأنها تكمل جانب السياسة، لكن الأصل والأكثر والأشمل هو العفو والتجاوز والصفح. هذا ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المنافقين، ويعفو عن الكفار المخطئين، ويعفو عن كفار المحارفين، ويعفو عن المخطئين المسلمين، وغير ذلك. وهذه قضية مهمة إخواني وأخواتي الكرام، أن يعني العفو يقابله عدم العفو، كلاهما مسلكان شرعيان صحيحان، لكن من المهم أن يغلب العفو. فإذا كان غالب سلوك الشخص وطريقته تترك العفو وتأخذ بالأشد، فإنه ينتقد على هذا صحيح، ولو كان في الأصل يجوز له أن لا يأخذ بالشدة، لكن يجب أن تكون الشدة الغلظة، الأخذ بعدم أو عدم العفو، يجب أن يكون في حالة أقل، والأكثر هو التماس العفو والصفح واللين، لأن مصالحه تكون عظيمة. ايضا من الاحكام عرض الصلح على غطفان في قصه واقعه الاحزاب، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قبيله غطفان ان يعطيهم نصف ثمار المدينه ويرجعوا، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى تكالب قريش مع غطفان مع اليهود على المدينه، حتى أصبح المسلمون في حالة شديدة جدا، فأراد أن يخفف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الوطأة، فيخفف من تكالب هذه الأعداء، فأراد أن يعطي هؤلاء مالا حتى يتخلص منه، وهذا يدل على مشروعية إعطاء الأموال وبذلها لأجل حفظ نفوس المسلمين وأعراضهم ودمائهم. وطبعا الصلح لم يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور فيها سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فأشاروا عليه بعدم قبول هذا الصلح. أيضا من الأحكام وقائع العقوبات والتعازير في السياسة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم عزر وعاقب كثيرا، وأمر بهجر من تخلف في غزوة تبوك، وهم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وأباح سلب الذي يصطاد في حرم المدينة، وغير ذلك من أحكام كثيرة فيها عقوبات وتعازير، أيضا هي مجال مهم للسياسة النبوية كأحكام وقواعد. أيضا صلح الحديبية وما جاء فيه من تصرفات نبوية، كحذف اسمه عليه الصلاة والسلام من وثيقة الصلح، وحذف اسم الرحمن، ووقوع الصلح ومدة الصلح، كل أحكام سياسية، ومن أهمها وأشهرها اشتراط رد من جاء مسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم أن إذا جاء أحد من الكفار مسلما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده لهم، وهذا حكم يعني مهم، وقد وقع خلاف بين العلماء في التعامل مع هذا الحكم، نظرا لأنهم يرون أن هذه الواقعة الجزئية تحتاج أن تجمع وتلحق بقواعد الشريعة الأخرى، فبعض ما يرى أنه منسوخ، وبعض ما يرى أنه محكم، ومن يرى أنه محكم يضعه في قيود وحدود. أيضا من المجالات السياسية المهمة معرفة سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم، دعا الكفار ودعا اليهود والنصارى، ثم تعامل مع المنافقين، وتعامل مع عصاة المسلمين، وتعامل مع الصحابة، وتعامل مع الصغار ومع المرأة ومع الشباب، تعامل مع كل الناس، وفي كل الظروف، في ظروف السلم والحرب والجوع والغنى، في كل الظروف. فهذه مجال خصب لمن يريد أن يستلهم طريقة شرعية في الدعوة وآداب الدعوة وأحكامها. أيضا من الأحكام تقييد المباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيد بعض المباحات أيضا لمصلحة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث، فنهى أن من ذبح أضحية أن يدخر فوق ثلاث، يعني يذبح ويأكل خلال ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام يجب أن يتصدق. وكان ذلك بسبب وجود قوم فقراء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محتاجين إلى 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 الطعام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار حتى يسدوا هذه المسغبة الطارئة. إذن هذا تصرف سياسي فيه تقييد المباح، يستفاد منه جواز تقييد المباح، وسيأتي له حديث لاحق إن شاء الله. أيضا تأخير إقامة الحد لمصلحة، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على المرأة لأنها كانت حاملا. إذن هذه عدة تشريعات وأحكام وفروع جزئية يستفاد منها قواعد و يعني أحكام مفيدة في النظر السياسي لمعرفة كيف التعامل بين أو في حالة تعرض المصالح المفاسد، وأيضا تعطينا قواعد مهمة في النظر في السياسة الشرعية. وكما ذكرنا في أول المحاضرة يبقى أن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها من المعاني والحكم والأحكام ما يعسر الحديث عنه في مثل هذا اللقاء، وإنما هو يعني قدر من الانتقاء والاختيار لبعض القضايا وبعض الوقائع التي نرى أهميتها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.